إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان هذه المسائل الست التي ذكرها الحافظ الحكمي رحمة الله عليه، تتمة لشرحه لحديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. وبقيت من هذه المسائل المسألة الخامسة والمسألة السادسة. المسألة الخامسة أن المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، إلا مع استحلاله لما جنى، يعني للمعصية. فالمعصية تسمى جناية لأنها جناية على النفس، لأنها جناية على النفس. فالعاصي جان على نفسه ومعرضها للعقوبة. قال الشيخ: والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. فإذا كلمة المعصية تطلق على كل مخالفة لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عصى يعني خالف. فلا يصح أن تطلق القول بقولك أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، هذا إطلاق غير صحيح، هذا إطلاق غير صحيح أن تقول أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي. اللهم أن يكون هذا مفهوم في عرفهم، يعني المعاصي فيما دون هذه الثلاثة المذكورة. فالمعصية التي تكون شركا أو تستلزم الشرك أو تنافي اعتقاد القلب وعمله فهذه معصية مكفرة، فهذه معصية مكفرة. فإذا يمكن أن تقسم التقسيم الآتي وتقول المعاصي وتفرح فرعين: معصية مكفرة ومعصية غير مكفرة إلا بالاستحلال، إلا بالاستحلال. فإذا القسم الأول معصية مكفرة، والقسم الثاني معصية غير مكفرة إلا بالاستحلال. فالمعصية المكفرة فيها ثلاثة أقسام: الشرك، ما يستلزم الشرك، ما ينافي اعتقاد القلب وعمله. فهذه الأنواع الثلاثة كلها مكفرة، وأما المعصية غير المكفرة فهي ما دون ذلك أو ما عدا ذلك. هذا القسم الثاني هو الذي نقول فيه استحل أو لم يستحل. وأما القسم الأول فلا علاقة له بالاستحلال، فإنه كفر بذاته، وهذا مما ينبغي التنبه له جيدا. فإذا القسم الأول هذا معصية مكفرة بدون شرط، صلاة وبركاته، وبدون قيد، فالشرك مكفر وما يستلزم الشرك مكفر، وما ينافع اعتقاد القلب وعمله مكفر. وأما الثاني المعصية غير المكفرة فهذه لا يكفر بها العبد إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. ونمثل على هذا، فمثلا بالنسبة للشرك واضح، الشرك الأكبر هذا مكفر معروف، كأن يدعو غير الله تبارك وتعالى، يأتي إلى صاحب قبر ويناديه ويطلب منه كشف الحوائج، يطلب منه كشف الضر ويطلب منه حوائجه. ما يستلزم الشرك كسب الله أو رسوله أو ملائكته أو دين الإسلام، وكذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وكذا السجود للصنم والقبر والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك. فهذا كله إما تجده يستلزم الشرك أو تجده ينافي اعتقاد القلب وعمله. فالذي يلقي المصحف في القاذورات هذا كفر بنفسه، ما نقول خلينا نشوف هذا استحل ولا ما استحل، لا، هذا كفر، هذا كفر بنفسه. والسجود للصنم والقبر والشمس والقمر والاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فكل هذا من المعاصي المكفرة بذاتها. فإذا عندما نقول أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية، يتنزل قولهم هذا على القسم الثاني، على القسم الثاني. فمثلا الذي يشرب الخمر هذه معصية غير مكفرة، إلا إذا قال ويش فيها، يعني الخمر هذه حلال ما فيها شيء، فيها فوائد وكذا وحلال، فإذا قال هذا فقد كفر، لأنه استحلها أي جعلها حلالا. فإذا هذا مما ينبغي معرفته. قال ولكن بالنسبة للقسم الثاني نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. فإذا ليس معنى أننا لا نكفر، أننا لا نكفر صاحب الكبيرة، أنه خلاص صار مؤمن كامل الإيمان كقول المرجئة، وإنما نقول هو فاسق من أهل الملة أو مؤمن ناقص الإيمان. قال والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، فإذا الرمي المحصنات من الكبائر، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا إقامة الحد عليه، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه عقوبة أخرى، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فإذا إقامة الحد عليه لا تمنع لا تمنع من تسميته فاسقا، ولا يوجب ذلك كفره، ولا يوجب ذلك كفره. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيش معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيش؟ الإيمان. فهل هذا، هل هذا نفي لأصل الإيمان فيكون الزاني كافر، أو أن هذا نفي لكمال الإيمان؟ هذا نفي لكمال الإيمان، فإيمانه ناقص. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول هذا نفي لكمال الإيمان. ونحن ذكرنا قبل عندما نقول كمال الإيمان يعني الكمال الواجب، الكمال المستحب لا كلام فيه، هذا شيء آخر. قال: ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. فعلم أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان إيمانه كاملا فإنه يمتنع عن المعصية، فالإيمان الكامل هو الذي يمنعه من الكبائر. فإذا لم يمتنع من الكبائر علم أن إيمانه ناقص. إنسان دوما يغتاب، دوما يسخر من الناس، هذه كلها من الكبائر. فلو كان إيمانه كاملا الكمال الواجب لمنعه من هذه، من هذه الكبائر. قال: والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان يعني أصل الإيمان بل لكماله، هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين، والنصوص في ذلك معروفة. لما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: إلا مع استحلاله لما جنى. فقال عامل: الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به. فإذا هذا شيء مهم، يعني لا يلزم، لا يلزم أنه يشرب الخمر ويقول هي حلال، بل نقول إذا قال هي حلال وإن لم يشربها فقد كفر. إذا قال هي حلال وإن لم يشربها فقد كفر. قال: لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، هذا شيء مهم، يكون مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف فيه أحد، فلا شك في كفره، فلا شك في كفره. وأما إذا لم يكن الأمر أيها الإخوة مجمعا عليه ولم يكن معلوما من الدين بالضرورة، فهذا هو الذي فيه يعني الاختلاف، هذا الذي فيه اختلاف الرأي، ولا يكفر الإنسان بمجرد ذلك، ولا يكفر الإنسان بمجرد ذلك، حتى يعني حتى توضح له مثل هذه المسائل التي ليست من المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة يشترك في علمه العالم والجاهل، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يشترك في علمها العالم والجاهل. وأما المسألة السادسة فهي في التوبة، وذلك أيها الإخوة أن الإيمان أن الإيمان والتوحيد لا يستغنيان أبدا عن التوبة، لا يستغنيان أبدا عن التوبة. فالتوحيد والإيمان بناء، التوحيد بناء مثل البناء. طب البناء هذا لو حصل فيه خلل ومحتاج إصلاح، فإذا عندنا ليش؟ عندنا التوبة. ولذلك نقول التوحيد بناء والتوبة، والتوبة رفاء، رفاء يعني إصلاح. التوحيد بناء والتوبة رفاء. ولا يستغني إنسان عن التوبة. ومنزلة التوبة، ومنزلة التوبة يعني أوسع منزلة تكلم عنها ابن القيم في المدارج، لأن التوبة لازمة لجميع المنازل. واحد عنده إخلاص، الإخلاص لو حصل فيه خلل محتاج توبة، عنده صدق إذا حصل في صدقه خلل محتاج توبة، صبر وهكذا. فجميع المنازل يعني بحاجة إلى التوبة. قال: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. قال: هذه المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فإذا حتى ولو كان كفر فالناس كلهم مدعوون إلى التوبة، الناس كلهم مدعوون إلى التوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا، هذا عام، لا تقنطوا من رحمة الله. قال: فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث الثلاث، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فالله عز وجل دعا هؤلاء إلى التوبة، فقال في سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو فرعون، الذي قال: أنا ربكم الأعلى. أنا مضطر، إن هذا الرجل كلمناه قبل، ما نبغى حد يسننا سنة سيئة في المسجد. فقال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي بالتوبة، هل لك إلى أن تزكى يعني تتطهر، والتوبة مطهرة. وقال في الآية الأخرى لموسى عليه السلام: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. قال: ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال: ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى. ودعا إليها المشركين قاطبة، فقال بعد الأمر بقتلهم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ودعا إليها المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. قال: ودعا إليها جميع المسرفين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم، خاطبة يعني كافة كلهم. قال: بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. فانظر يعني إلى منزلة هذه المنزلة العظيمة من منازل العبودية. والإنسان لا يستغني عن التوبة مهما بلغ. الإنسان العبد لا يستغني عن التوبة في أي حال من الأحوال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. 100 مرة في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت التواب الرحيم. وكان يستغفر صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 70 مرة، 100 مرة. والله تبارك وتعالى وجه نبيه وأرشده أن يختم حياته بالتوبة والاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالتوبة أيها الإخوة يعني لا ينفك عنها عبد. بعد الصلاة كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر. ليش؟ لأن الإنسان لا يبلغ درجة الكمال. وإذا كان لا يبلغ درجة الكمال لأنه إنسان، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأما الإنسان لا يبلغ أبدا درجة الكمال في العباد إلا بالإيش؟ إلا بالإيش؟ إلا بالتوبة. فبالتوبة تبلغ يعني درجة الكمال، ينصلح الخلل وتبلغ درجة الكمال. فإذا بالتوبة ينصلح الخلل ويحصل الكمال، وهذا طبيعة الإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان أنه لا يبلغ درجة الكمال إلا بالتوبة والاستغفار. قال: وفي الصحيح من حديث أنس، الحديث المشهور: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب الحديث. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد، يفرح بتوبة العبد. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة الحديث المشهور: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنب. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فإذا هذا من شروط الإيش؟ من شروط الاستغفار العلم. هذا من شروط الاستغفار حتى يؤتي الاستغفار ثماره، فلا بد من هذا العلم، أن تعلم أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب، وهكذا حتى يقول الله عز وجل: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. غفرت لك اعمل ما شئت، يعني طالما أن هذا هو ديدنك، طالما أن هذا هو ديدنك، يعني يذنب ويتوب ولا يصر على الذنب. فإذا هذا محمول على محمول على الإنسان الذي لا يسر، يقول خلاص تبت إلى الله عز وجل، وعزم على ألا يعود. فإذا ليس من شروط التوبة ألا يعود، لأن هذا لا يمكنه لأنه إنسان. ليس من شروط التوبة ألا يعود، وإنما من شروطها أن يعزم على ألا يعود، لأن هذا في إمكانه. فإذا يتوب خلاص عزمت ألا أعود إلى هذا، فإذا عاد فتصح توبته وهكذا. فالذي يشترط هو العزم على ألا يعود، لا ألا يعود. والحديث الآخر حديث أبي موسى، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأين الناس من هذا الكرم، من كرم الرب سبحانه وتعالى؟ وقصة الذي قتل 99 نفسا معروفة، تاب الله عز وجل عليه. في رواية في صحيح مسلم، لما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، ناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وأيضا في الصحيحين عن ابن عباس أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات. وأما شروط التوبة أيها الإخوة فهي خمسة، شروط التوبة فهي خمسة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، لابد أن يقلع يترك الذنب الذي هو عليه. الثاني الندم، فإذا تركه بلا ندم فإذا مات لا بد أن يندم على ما فات. الثالث العزم، شوف الشرط، العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود. الشرط الرابع الإخلاص، أن تكون التوبة لله عز وجل، لأن التوبة عمل صالح، بل هي من أفضل الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يشترط فيه أن يكون لله عز وجل. فإذا الإخلاص في التوبة، ما يتوب من أجل دنيا أو من أجل مصلحة معينة، وإنما يتوب لله عز وجل. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها، أن تكون التوبة في وقتها، نقطتين فوق بعض، قبل الغرغرة، هذا بالنسبة للأجل الخاص لكل إنسان، وقبل طلوع الشمس من مغربها، هذا بالنسبة للأجل الإيش؟ العام الذي هو أجل الدنيا. فإذا أن تكون في وقتها قبل الغرغرة بالنسبة لكل إنسان وهو الأجل الخاص، وقبل طلوع الشمس من مغربها وهو الأجل العام لهذه الدنيا. ويضاف إلى هذا طبعا الشيء المعروف، أن الذنب إن كان في حق آدمي فلا بد أن يتحلل من أخيه، فإن كان الذنب سرقة فيرد المسروق إليه، وإن كان طعنا في عرض فيعني يستسمحه، طبعا ويقدر كل شيء بقدره، يعني ربما إذا ذهب يستسمحه فربما يعني يتفاقم الأمر، فإذا يكون حكيما في موضوع الاستحلال. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. وأما بالنسبة لزمان التوبة الذي ذكر في الشروط: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يتوبون من قريب يعني في الوقت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. حضر أحدهم الموت كيف؟ الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذا معنى، هذا معنى حضر أحدهم الموت. فإذا حضور الموت حدده النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل العبد توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة وصول الروح إلى الحلقوم. فهذا فيما يتعلق بهذه المسائل الست التي ذكرها الشيخ إلحاقا بحديث جبريل. وبهذا يكون يعني تم الكلام على هذا الحديث العظيم، مكثنا فيه سنة صح ولا أكثر؟ سنة في حديث جبريل، وهو يعني يستحق أكثر من هذا، لأنه هو الدين كله. قبل أن يموت بيوم هذا كأنه موضوع هذا. إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، هذا لا يمكن أن يصح. يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما بيوم هذا. لأنه حديث طويل هو يعني. وعلى كل حال نتأكد منه إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى بيان شيء مما يتعلق بسبب ما نحن فيه من الرحمة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدين الذي نحن فيه إنما وصل إلينا بواسطة الرسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فيعني سيذكر الشيخ شيئا مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، فيذكر ما يتعلق بنسبه ومولده وبدء الوحي وبداية الدعوة والإسراء والمعراج والهجرة والإذن بالقتال قال. ثم يعني ذكر عدة مسائل أو خمس مسائل عظيمة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مناسب، كما أنه ختم حديث جبريل بمسائل ست، فكذلك ختم الكلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بمسائل خمس. قال: الأولى أنه مبلغ عن الله عز وجل، الثاني أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفا واحدا، الثالث أن هذا الذي بلغه الرسول عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام، الرابع أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الزيادة، الخامس أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده. فيعني يذكر لنا شيء مما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يتكلم عن وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهم الصحابة الذين بلغوا هذا الدين، ثم يختم بفصل في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما. قال نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا، يعني يقول لهم هذا المقولة، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. فإذا هذه الأبيات يعني ما أحسنها، أبيات جميلة عذبة، يعني يحفظها الإنسان ويحفظها لأبنائه حتى يعرفوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه وقدره. وخاصة هنا لما إيش؟ 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. شوف كيف جمع التوحيد وأدلته في هذه الكلمات اليسيرة، ربا تعالى شأنه ووحدوا. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة، يعني هذا الفصل وما بعده، يعني هذا الفصل وما بعده يحتاج منا إلى دراسة السيرة النبوية وما بعدها من سيرة الخلفاء الراشدين. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، فإذا يجب علينا أن نقرأ ولو مختصر في السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء الراشدين، لأن هذا يعني مفيد جدا وييسر علينا فهم الواقع الذي نحن فيه وكيف نتعامل معه التعامل يعني الحكيم السليم. علاوة على أن دراسة السيرة النبوية يعني تجعل قلب الإنسان حي ينبض، لأنه يكون في سيرة يعني هذه القرون المفضلة. نبينا محمد، واسمه أحمد أيضا كما في القرآن. أحمد يعني أحمد الخلق لله عز وجل، أحمد اسم تفضيل، فأحمد الناس لله عز وجل هو نبينا محمد، وهو محمد أي محمود في شأنه كله، لا يذم أبدا عليه الصلاة والسلام. من هاشمي يعني من ولد هاشم، طبعا هاشم هذا لقب، واسمه عمرو ابن عبد مناف، وعبد المطلب أيضا لقب واسمه شيبة الحمد، وطبعا نسبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدنان، يعني لا خلاف فيه. فعند يعني أهل السير أن هذا نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان يعني متفق عليه، لا خلاف فيه لأحد. قال وكذا لا خلاف أن نسب عدنان إلى إسماعيل الحليم أيضا لا خلاف فيه. فإذا خلي بالك، نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا لا خلاف فيه. طيب، ونسب عدنان إلى إسماعيل هذا أيضا لا خلاف فيه. لكن إنما الخلاف في الإيش؟ في الوسائط بين عدنان إلى إيش؟ بين عدنان إلى إسماعيل. إسماعيل عليه السلام. فإذا هو محمد أبو القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فإذا هذا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأمه آمنة بنت وهب، وأم عبد الله يعني أم والد الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمر، وأم عبد المطلب سلمة بنت عمر، وأم هاشم عاتكة بنت مرة، وأم عبد مناف، وهكذا. وأراد الشيخ أن يبين أن هذه الأنساب كلها أنساب شريفة، كلها أنساب شريفة، وستأتينا الأحاديث الآن. قال: وأم إلياس ابن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك ابن عدنان. قال: وهاتان القبيلتان التي هي ربيعة ومضر يضرب بهما المثل، ربيعة ومضر هذه من قبائل العرب المشهورة. قال: وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام ابن نوح، كل هذا لا خلاف فيه. أولاد نوح، أولاد نوح سام وإيش ويافث، والثالث من؟ حام. فسام هو جد العرب، فإذا أولاد نوح عليه السلام سام ويافث وحام. فإبراهيم عليه السلام ينتمي إلى سام ابن نوح، هذا مما لا خلاف فيه. قال: وهو أبو العرب قاطبة. قال: وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم، وهو وصي أبيه، وهو وصي أبيه يعني وصي آدم. فإذا هذا كله أيها الإخوة لا خلاف فيه، أن إبراهيم عليه السلام ينتهي إلى سام بن نوح، وأن نوح ينتهي إلى ينتمي إلى شيث ابن آدم. قال: وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل، فهذا في خلاف. فإذا لما أنت تذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، فإذا ما تقدر تجزم بشيء، لأن في طرق متعددة. فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هو طريق إيش؟ طريق واحد. طيب، بين عدنان وبين إسماعيل في طرق، فلأجل هذا الذي حصل فيه الخلاف، فإذا نقف بنسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى عدنان، مع أن عدنان ينتهي إلى من؟ إسماعيل يقينا، لكن في خلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل. قالوا: أيضا في خلاف بين إبراهيم وسام، وبين نوح وشيث. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب، وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. فإذا إلى عدنان نجزم بنسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الباقي نقف. قال السهيل: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. فإذا هذا أيضا مذهب آخر، أنهم عند هؤلاء لا يرون بأن تكمل النسب الشريف إلى إسماعيل عليه السلام. قال ابن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم، طبعا هذا هو المشهور، وإن كان كما قالوا إيش كمية الآباء مختلفون فيها. عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. قال: والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا. الأوسط هنا بمعنى الخيار، يعني أحسن الأنساب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، يعني من أفضل الناس. من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا، والحسب هو الشرف. قال: وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة. طبعا احنا تعودنا ان كلمة جرثومة هذه لا تطلق الا في مع ان هذه معناها في لغة العرب الاصل. اعظمهم جرثومة يعني اعظمهم اصلا، فالجرثومة هي الاصل. فاقول لك انت من جرثومة طيبة، يعني من اصل طيب. قال: واشرفهم اصلا وأطيبهم فرعا. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإذا كم دائرة؟ أربعة. أربعة ولا كم؟ أربعة. ها هاشم، بعدين ها قريش، بعدين ها كنانة، وبعدين إيش؟ ولد إسماعيل. ولد إسماعيل. قال: وروى الترمذي هذا في الضعيفة 3073، هذا في الضعيفة 3073، عن العباس بن عبد المطلب: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين. فعلى كل حال الحديث الذي في مسلم يعني يغنينا عن هذا. فإذا هذا حديث في السلسلة الضعيفة برقم 3073. نعم. قال الشيخ: وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية. سبحان الله، كل أصول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافح منهم أحد، وهذا والله الشرف بعينه. حمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية. وأما هؤلاء الذين لا نريد أن ندنس مجلسنا بذكرهم فيتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما تعرف أصولهم من وين، أصول شياطين كلهم. نعم. حمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ في الإرواء برقم 1914: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب ابن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده. من جده؟ قيس ابن مخرمة. قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان ابن عفان قباثة ابن أشيم أخا بني يعمر ابن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. هذا من؟ قباث ابن أشيم. قال: ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. ها، شو معنى؟ معناه أن قباث هذا لما جاء الفيل كان إيش؟ كان يعقل، فهو متذكر أنه رأى حدق الفيل، يعني رأى الفيل، رأى عين الفيل، عين الفيل. قال: ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. فهذا كله مما يبين أنه صلى الله عليه وسلم يعني ولد عام الفيل. وإن شاء الله نكمل ذلك في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.